بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس الفقه في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا تكلمنا على جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الطلاق، وتبينا أن من سماحة هذا الدين وكمال هذه الشريعة شرعية الطلاق، ولكن الطلاق متى يشرع ومتى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه إذا تعذر العيش بين هذه الرجل بين هذا الرجل وهذه المرأة، وكان من مصلحة الزوج والزوجة وأولادهم وأسرتهم الفرقة، فيطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو طلاق السنة. وأما ما يعمله كثير من الناس في هذا الزمن خاصة من استعمال الطلاق استعمالا تعسفيا، بحيث أنه يقصد من هذا إيذاء المرأة، ويظن أنه لما صار بيده عصمة النكاح أن له أن يلعب كيفما شاء، ولكن ديننا الإسلامي وضع حدا للعابثين، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية النكاح والطلاق والعتاق، لأجل ألا يتمادى الفساق في استغلال هذا الأمر لإذاء المرأة والتضييق عليها. فجعل الهزل والمزح في مسائل الطلاق جدا يؤاخذ به الإنسان، ويحرم على الزوج أن يطلق زوجته زمن الحيض ويقع الطلاق، ويحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه ويقع الطلاق، ويحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا ويقع الطلاق. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يستفيد من الأحكام الشرعية فيما وضعت له، وأن لا يستغلها استغلالا تعسفيا، إن ربك لبالمرصاد. وتبين جملة من المسائل المتعلقة بهذه الأمور، وكنا تكلمنا في درس مضى أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بألفاظ الطلاق من صريح وكناية، ونعيدها لمزيد الاهتمام بها ولأهميتها. يقول المؤلف رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه أي صريح الطلاق، يعني اللفظ الموضوع لإيقاع الطلاق لفظا صريحا لا يحتمل غير الطلاق ولا يفهم منه غير الطلاق، هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني الطاء واللام والقاف هذه موضوعة للطلاق، وما تصرف منها من اسم مفعول أو اسم فاعل أو مصدر أو صفة مشبهة ونحو ذلك، كقول الزوج لزوجته أنت طالق، أو قول الزوج لزوجته أنت مطلقة، أو أن يواجهها فيقول طلقتك. فهذه الألفاظ موضوعة للطلاق بخصوصه، فإذا تلفظ بها الزوج يقع الطلاق ولا يحتمل غير الطلاق. يقول: فمتى أتى به بصريح الطلاق، يعني إذا أتى الزوج بكلمة الطلاق الصريحة كأن يقول طلقتك وإن لم ينوي إيقاع الطلاق فإنه يقع طلاقا، لأنه لا يفهم من هذا المعنى إلا إيقاع الطلاق. ولو قال أنا أريد أن أخوفها أو أريد أن أعرف كيف ردود الفعل عندها وأنا لم أنوي إيقاع الطلاق، يقال لا ينفعك هذا الكلام، فيقع الطلاق حماية للأبضاع من التلاعب، لأن الأبضاع محترمة ومصونة وليست محلا للعبث ولا للتلاعب. فإذا تلفظ الزوج بمثل هذا اللفظ فإنه يؤاخذ به ويقع طلاقه ولو لم ينوي، لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه باللفظ من غير نية ما دام صريحا في هذا المعنى. يقول المؤلف: وما عداه مما يحتمل الطلاق وغيره فكناية، لا يقع به طلاق إلا أن ينويه أو تكون قرينة تدل على قصده الطلاق. يعني ما عدا لفظ الطلاق طالق أو مطلقة أو طلقتك ونحوها مما يدل على الطلاق ويدل على غيره فهو كناية وليس صريح، وحينئذ فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق. ما مثال ذلك؟ كأن يقول الزوج لزوجته: سرحتك. هذا اللفظ ليس موضوعا في الأصل للطلاق، وإنما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. وقول فارقتك أيضا هذا لا يدل على الطلاق، إنما هو يحتمل الطلاق وغيره. أو قوله حبلك على غاربك، أو خليتك، أو تركتك، أو اذهبي ونحو ذلك، فهذه كنايات. وإذا نوى بهذه الكناية تطليق زوجته وقع طلاق، ويقع واحدة بمثل هذه العبارات. وبهذا قال جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه الألفاظ ليست موضوعة في الأصل للطلاق لكنها تدل عليه. وحينئذ إذا وجدت النية على أنه يريد بها الطلاق فهي تدل على الطلاق حينئذ بهذه النية، أو بوجود قرينة كأن تقول طلقني فيقول سرحتك، أو يقول فارقتك إجابة لقولها طلقني، فيعتبر طلاقا لوجود هذه القرينة ويقع عليها تطليقة واحدة. من المسائل الحديثة التي جدت في هذا الزمن أن يكتب الإنسان رسالة في الهاتف أو على الواتس ونحوها إلى زوجته ويواجهها بمثل هذه الكلمات أو بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه؟ نقول نعم، الكتابة برسالة بالهاتف أو برسالة بالإنترنت أو برسالة في الفاكس أو يكلمها بالهاتف وهو على بعد آلاف الكيلوات، الحكم واحد في هذه المسائل، فيقع به الطلاق كما يقع به في المواجهة، لأن هذه وسائل للتعبير ومعتبرة فيقع بها الطلاق. وهذه في العادة أنها كتابة، والكتابة تقوم مقام النطق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: لو قيل لرجل ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب، هل يقع طلاقه؟ الجواب لا، لا يقع، لأنه كذب عليهم بأنه ليس له امرأة وما تعرض للطلاق. المسألة الثانية، إذا قيل لرجل أو هو هذا الرجل، قيل له ألك امرأة؟ فأجاب طلقتها، فإنها تطلق. هو لم يطلقها من قبل، لكنه الآن أجابهم لما قيل له ألك امرأة؟ قال طلقتها، فيقع الطلاق، يقع بقوله طلقتها. وإن كان هذا يدل على الماضي، لكن إقرار منه بإيقاع الطلاق، والإقرار يؤاخذ به الإنسان، وهذا باللفظ الصريح. وإن قال إنه ينوي الكذب فإنه لا يقبل منه في مسألة تصريحه بلفظ الطلاق. وهذه من المسائل التي تحصل للناس أحيانا في بعض المواقف أو في الوظائف التي يشترط فيها أن يكون من يتقدم إلى هذه الوظيفة أعزب وهو متزوج. في هذه الحال يحصل للإنسان شيء من الحرج في هذه المسائل، فعلى الإنسان أن يحتاط لأمره ولا يعرض نفسه للخطر. ثم ذكر بعد هذا الكنايات الظاهرة. الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل هي للكنايات الخفية، وأما الكناية الظاهرة يقول: وإن قال لامرأته أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن أو أنت بتة أو أنت بتلة، فهذه كنايات ظاهرة. فإذا تلفظ بأحد هذه الكنايات وهو عند التلفظ ينوي الطلاق فإنها تطلق، لكن تطلق ثلاثا إلا إذا نوى واحدة أو نوى دون الثلاث. فالأصل أن هذه الألفاظ تدل على الانفصال التام بين هذا الرجل وهذه المرأة، لكن لابد لها من نية. فإذا لم ينوي شيئا إلا أنه نوى الطلاق فإنه يقع ثلاث، وأما إذا نوى الطلاق واحدة وقعت واحدة، أو نوى الطلاق ثنتين وقعت ثنتين. لكن إذا نوى فقط الطلاق بهذه العبارات، بقولها أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن أو أنت بتة أو بتلة، فهذه الألفاظ تدل على الفرقة التامة، فيقع بها ثلاث تطليقات إلا إن نوى دون ذلك. والنية مع الكناية تعتبر كاللفظ الصريح. قال: وما عدا هذا من كناية الطلاق وهي الكناية الخفية فيقع بها واحدة، وهي التي مثلنا بها قبل قليل بأن يقول سرحتك أو فارقتك أو خليتك أو تركتك، فهذه يقع بها واحدة إلا إذا نوى ثلاثا فيقع ثلاث. يعني الأصل فيها أن تكون لواحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك. ذكر مسألة أيضا متعلقة بهذا الموضوع، يقول: إذا أن الرجل خير امرأته بأن قال لها أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري البقاء زوجة لي فلك ذلك، وإن شئت أن تختاري الفراق فلك ذلك، فاختارت نفسها طلقت واحدة. لما روى مسروق قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا. فقال عمر لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم: ما ترى؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أراها واحدة وهو أحق بها، قال عمر: وأنا أرى ذلك. يعني أنه يقع عليها بهذا الاختيار أن تقع على نفسها تطليقة واحدة، ووقعت عليها طلقة واحدة عندما اختارت نفسها، فليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة، وهي تكون بهذا رجعية. إذا أراد أن يرجعها وهي في العدة فله مراجعتها، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لا يقع شيء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ رواه البخاري ومسلم. أي أنه عندما خيرهم لم يكن إيقاعا للطلاق، وإنما إيقاع الطلاق لاختيارها هي، وهن اخترن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخترن الفرقة. فالخيار الذي أعطاه الرجل لامرأته في هذه الحال كان أسند الأمر لها، وهي لم تعمل شيئا، لم تختر الفرقة، فيبقى الأمر على ما كان عليه. قال: وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعد. يعني مدة الاختيار يكون في المجلس، فإذا تفرقوا انتهت مدة الاختيار، إلا إذا قال: اختاري نفسك لمدة يوم أو أسبوع أو شهر ونحو ذلك، فلا بد أن يوضع لها هذا الأمر. وإن قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، أو طلقي نفسك، فهو في يدها، أي أن لها أن تطلق نفسها، لأن هذا توكيل لها في إيقاع الطلاق عليها، فهذا نوع وكالة، جعلها وكيلا عنه في إيقاع الطلاق على نفسها. فإن أوقعت الطلاق على نفسها طلقت، وإن لم توقعه فلا يقع شيء حينئذ. ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ الزوج هذا الحق الذي جعله لها، فيقول: تراجعت عن ذلك، أو كلمة تشبهها. وهذا في هذه المسألة، وهي إذا قال: أمرك بيدك، فهذا نوع توكيل، بينما الأول خيرها وقال: اختاري نفسك، فلم تختار فانتهى المجلس وانتهت التخيير. وأما وكان الإيقاع من الزوج. أما هذه فهو جعلها وكيلا لأن توقع الطلاق، لا أن تختار الطلاق. المسألة الأولى إيقاع الطلاق من الزوج وجعله بيدها. المسألة الثانية جعل أمر الطلاق كله بيدها من البداية، فلم تعمل شيئا، وحينئذ تبقى الوكالة على ما هي عليه، إلا إذا فسخها وقال: تراجعت عن وكالتي في هذا الأمر، أو يعمل عملا يدل على رجوعه، يقول أو يطأ. فلو أن الزوج الذي قال لزوجته: أمرك بيدك، قام ووطئها أو قبلها أو ما شابه ذلك أو استمتع بها، فإن هذا إبطال لما وكل به، فتعتبر انفسخت الوكالة في إيقاع الطلاق عليها. ثم ذكر بعد هذا المؤلف رحمه الله بابا لتعليق الطلاق على الشروط. هذا من أهم الأبواب وأكثرها وقوعا في المجتمع في قديم الزمن، وفي حديثه أكثر في هذا الزمن، كثير وقوع أو كثير التلفظ بمثل إيقاع الطلاق أو تعليق الطلاق على أمر، بأن يعلق الرجل طلاق امرأته على شيء مستقبل، كأن يقول: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو إن خرجت للسوق فأنت طالق، أو إن أكلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. هذا معنى التعليق، يعني لا يوقع الطلاق في الحال، وإنما جعله مرتبط بأمر آخر، إذا حصل هذا الأمر وقع الطلاق، أو إذا جاء شهر كذا فأنت طالق ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، يعني الذي يعلق الطلاق هو من يملك الطلاق، أي هو الزوج. أما لو أن إنسانا علق طلاق امرأة على زواجه لها فلا يعتبر، لأن الذي يملك إيقاع الطلاق هو الزوج، وهذا الإنسان لم يصر زوجا بعد. كأن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هل يقع عليها الطلاق إذا تزوجها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس زوجا لها، وليس له حق يدخل منه أو باب ينفذ منه للوصول إلى استحقاق هذا الحق، فأنت لست زوجا لها. إذا تزوجتها الآن لك أن تتكلم بكلام جديد، وأما الكلام السابق فلا قيمة له ولا عبرة به ولا استحقاق لشيء من حقوقه. فلا بد أن يكون التعليق بعد النكاح، أي أن يكون الإنسان زوجا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق والذي يستحل الاستمتاع بعورة المرأة وهو الزوج فقط لا غير، لا أحد يستحق أن يأخذ بالساق إلا الزوج فقط. وذكر المؤلف رحمه الله مع هذه المسألة مسألة العتاق، يعني إنسان قال: إن ملكت العبد الفلاني فهو حر، ثم اشتراه وملكه، فهل يصير حرا بالتعليق السابق؟ قال: لا، لأن هذا قاله قبل أن يملك هذا الإنسان. قال: ولا يصح قبله، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال عن أمة مملوكة: إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق المرأة ولم تعتق الأمة، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك. فالإنسان الذي لا يملك الطلاق لا يوقعه ولا ينفذ منه ولا يعتد به. ثم بعد هذا ذكر المؤلف أدوات التعليق، يعني أدوات الشرط التي يقع بها الطلاق والعتق بوجود شرطها عند تعليقه به، وقال هي 6 حروف: هي إن، وإذا، وأي، ومتى، ومن، وكلما، وهي تدل على وقوع الطلاق مرة واحدة، إلا كلما فإنها تدل على التكرار، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال الرجل لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وانحل شرطه وانتهت. لو قامت مرة ثانية لا يؤثر، لا يقع عليها طلقة ثانية، إلا كلما، فإن الإنسان إذا قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت طلقت واحدة، ثم جلست وقامت ثانية طلقت ثانية، ثم جلست وقامت ثالثة طلقت ثالثة، بهذه الحرف الذي قاله هذا الأحمق الذي لا يفكر فيما يقول ولا يزن للكلام ولا يعرف كيف يتعامل مع من أكرمه الله به. المؤلف رحمه الله يذكر أحيانا بعض الألفاظ التي تقع وهي تدل على أن بعض الأزواج يريد أن يضايق امرأته عندما يكون بينهم نزاع أو خصومة أو سوء تفاهم، فيريد أن يضيق عليها فيستعمل بعض الألفاظ التي يظن بهذا أنه يؤذي هذه المرأة، بينما في الحقيقة هو الذي آذى نفسه وضيعها وخسرها وفوت على نفسه الفرصة. يقول المؤلف: وإن كانت أداة الشرط إن نافية، أي إذا كان بعدها نفي كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق عند وقوع هذا الشيء المنفي إلا في آخر أوقات الإمكان. يعني الإنسان قال لزوجته يريد أن يخوفها: إن لم أطلقك فأنت طالق. متى يحكم عليه بأنه لم يطلقها؟ قال: في آخر حياة أحدهما، إذا قربت وفاة أحدهما وقع الطلاق سواء هو أو هي، لأنه صح عليه أنه لم يطلقها. فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فتطلق في آخر حياة أولهما موتا. قال: وسائر الأدوات على الفور إذا كانت منفية عدا إن كما سبق، يعني إذا وأي ومتى ومن، فإنها تدل على وقوع الطلاق فورا. فإذا قال الرجل: متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها، طلقت في الحال، يعني مضت لحظة لإيقاع الطلاق ولم يطلقها طلقت. أو إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنها تطلق أيضا. وأما إن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. هذه كلما قلنا في قبل قليل إنها للتكرار، وهو يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضت لحظة لم يطلقها طلقت، مضت لحظة لم يطلقها طلقت، مضت لحظة لم يطلقها طلقت ثلاثة، لأنه حينئذ وقع عليها الطلاق. فأما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها، فإنها تبين بأول طلقة تقع، والثانية والثالثة لا تلحقها لأنها لم تكن زوجة. فإذا كانت إنسان عقد على زوجته ولم يدخل بها، فتبين بالمرة الأولى والثانية والثالثة لا تلحقها في حرف كلما. وأما إذا قال: أنت طالق ثلاثا، فإنه يقع عليها الطلاق الثلاث ولو كانت غير مدخول بها. من المسائل التي ذكرها أهل العلم، قالوا: إذا قال إنسان لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين، ما الحل؟ يقول: طلقت بالأول وبانت بالثاني، يعني وقعت عليها الطلقة الأولى بولادة التوأم الأول، والتوأم الثاني تبين به فتلحقها الثانية والثالثة، لأن الحاملة تخرج من العدة بوضع الحمل ولم تطلق به، لأنها أصبحت بعد ولادته بائنا لا يقع عليها الطلاق. وإن قال الإنسان لزوجته: إن حضت فأنت طالق، طالقت بأول حيض، يعني عند بداية الحيض يقع عليها الطلاق ويسمى طلاقا بدعيا أيضا، لأنه اختار تعليقها على أمر يحرم طلاقها فيه وهو زمن الحيض. لكن الصفة التي علق الطلاق بها وهي الحيض وجدت، فيقع عليها حينئذ الطلاق. يقول المؤلف: إذا تبين أن هذا الدم الذي معها ليس حيض وإنما هو نزيف مرض عارض فإنها لا تطلق، لأن تبينا أنها كانت طاهرة وليس الدم الذي معها هو دم الدورة الشهرية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي يختلف فيها الزوج والزوجة عندما يعلقون شيئا. يقول: إذا كان الزوج علق الطلاق على حيض امرأته، فقالت زوجته: قد حضت، فكذبها فإنها تطلق، لأنه يقبل قولها في مثل هذه المسألة التي هي من حق نفسها، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فهذه المسألة التي يعرفها هي المرأة، والزوج لا يعرفها ولا يدري عنها إلا بعد لأي. المسألة الثانية هي مرتبطة بهذه: إن قال الزوج: قد حضت، فأنت حينئذ يكون يقع عليك الطلاق، فكذبته قالت إنها لم تحض، فما الحكم؟ يقول: تطلق، يقع عليها الطلاق بإقراره، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه وهو إيقاع الطلاق عليها. فهذه الحال شبيهة بما لو قال إنه يطلقها الآن تطليقة مستقلة. أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء وإن كانت من النوادر: لو أن رجلا متزوج بامرأتين فقال لإحدى زوجتيه: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: قد حضت، فكذبها فإنها تطلق هي وحدها دون ضرتها، لأن قولها مقبول على نفسها، وأما ضرتها فلا يقبل عليها إلا إذا ثبت ذلك ببينة تدل على صدق كلامها أنه وقع عليها الدم المعلق عليه. نقف عند هذه المسألة لإتاحة الفرصة لبعض الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: قبيل الأذان ينشئ بعض الناس صفوفا بجوار الكعبة ويضيقون على الطائفين طوافهم، فمن هو المصيب؟ المطاف هو للطائفين وقت الطواف، وليس لأحد أن يضيق عليهم مكان عبادتهم التي يحتاجونها إلا إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة يتوقف الطواف ويصلي كل إنسان في مكانه ويكمل بعد الصلاة. وأما قبل الصلاة كقبل الأذان بربع ساعة أو أكثر أو أقل، فهذا ليس من حقهم أن يجلسوا فيه، وهم بهذا يضايقون الناس في حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إيذاء الناس في الطريق العام، لأنه طريق ولا يوضع فيه شيء يضايق الناس، ونهى عن الجلوس في قارعة الطريق. فما بالكم إذا كان هذا مكان عبادة، وعبادة أعظم من أعظم العبادات، ولا تؤدى إلا في هذا المكان، ويأتي بعض الناس يريد الأجر والثواب وهو يضيق على الناس. قد أخطأ في حق نفسه وظلم نفسه حيث عرضها للظلم، لأن هؤلاء الذين يمنعون الناس ويضايقونهم في الطواف قد منعوهم من الاستمرار في أداء عبادتهم في وقت العبادة. أما إذا أقيمت الصلاة يتوقف الطواف ويتقدم الناس ويصلون عند الكعبة ولا حرج في هذا. يقول: هل يلزم طواف الوداع للمعتمر؟ نقول: لا، طواف الوداع واجب على الحجاج، وأما المعتمر فلا يجب عليه. إن أتى به احتياطا خروج من الخلاف حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: ما هو الدعاء للوالد المتوفى؟ ربي اغفر لي ولوالدي، هذا هو أعظم الدعاء. وحق الوالدين عظيم، ومكانتهما عند الله عالية، والله تعالى قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فشكرهما من شكره، والإحسان إليهما قربة وعبادة إلى الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ويجتهد في بر والديه بجميع أنواع البر، من الدعاء والصدقة وصلة الرحم التي تصل عن طريقهم، وإكرام صديقهم، وتنفيذ وصاياهم، ونحو ذلك. يقول: ما هي السنن الرواتب، وما حكمها في العمرة وأنت مسافر؟ السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر بسلمين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يفوته شيء من هذه السنن، بالإضافة إلى قيام الليل والوتر وسنة الضحى، لكن هذه ليست من السنن الرواتب، وهي من السنن المؤكدة. الإنسان المسافر الجاد في سيره يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر وركعة الفجر لا في سفر ولا في حضر. وأما بقية النوافل فإنه يتركها عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه نهي عن الإتيان بها، لكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كنت لأدع ركعتين في الفريضة وآتي بها في نافلة. والإنسان إذا أتم الصلاة وصلى خلف إمام يتم فليأتي بالرواتب، وخاصة إذا كان سيقيم في البلد مثلا 2 أو 3. أما إذا كان سيقيم في البلد أكثر من 4 أيام فهو يعتبر مقيما، ويأتي بالنوافل كلها ولا يعتبر مسافرا. فإذا أتيت إلى مكة مثلا وأنت تريد أن تبقى 5 أيام فأنت مقيم ولست مسافر، تأتي بالنوافل كاملة. يقول: تعودت على قراءة سورة الإخلاص يوميا على والدي، أقرأ صلاة الفجر وكلام لا أعرفه، الإنسان يقرأ ما تيسر له من القرآن في الصلاة، إذا كانت الصلاة سرية ينصت للإمام بعد الفاتحة، ويقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأها لكن بعد إتمام الإمام لها، وفي الصلاة السرية يقرأ الإنسان الفاتحة لابد. وأما في غير الصلاة فالإنسان يكثر من قراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عقب كل صلاة، وكان يكرر الإخلاص والمعوذتين عقب الفجر والمغرب 3، وهذا من أذكار الصباح والمساء. ولكن السؤال كأني فهمت في الأخير أنه يريد أن يهدي ثواب قراءة سورة قل هو الله أحد لوالده. مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها أو لا يصل؟ الله أعلم بهذا الأمر. لكن الذي ينبغي للإنسان أن ينتبه له هو أن يقرأ القرآن ما دام هو حيا، ولا يعلق على أن يقرأ عنه أولاده إذا مات. ينبغي للإنسان ما دام على قيد الحياة أن يؤسس لنفسه ويستثمر وقته للمستقبل حتى تكثر أرباحه في وقت يفر فيه المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه. ونلاحظ أن بعض الناس يحرص على أن يقرأ للميت ولا يقرأ لنفسه، وإذا توفي له قريب جاء بمجموعة من الصبيان يقرؤون القرآن لإهداء ثواب قراءتهم للمرحوم. طيب أنت ما تتوقع أنك تكون في مثل موقف المرحوم وأنت الآن تستطيع أن تقرأ، بدلا من أنه يقرأ عنك القرآن؟ وهذه مسألة الله أعلم هل يصل ثوابها أو لا يصل، لكن إذا قرأت أنت بنفسك القرآن فهذا متيقن أن لك بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات. قل هذه فيها 20 حسنة، هو فيها 20 حسنة، أحد 30 حسنة، لفظ الجلالة 40 حسنة أو 50 حسنة، وهكذا. فلماذا يغفل الناس عن قراءة القرآن وتكون شعارا للموتى وكأن القرآن صار ميت؟ القرآن نزل للأحياء وليس للأموات، ليس للمآتم. القرآن نزل لأجل أن يعمل به الناس عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فيلزم الناس أن يتأدبوا بأدب القرآن ويقفوا عند حدود القرآن ويلتزموا بأحكام القرآن ويتعبدوا لله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى، لا أن يكون المصحف لا يقرأ به إلا في رمضان وبقية السنة 11 شهرا يكون عليه الغبار. يقول: هل يجوز إهداء ثواب العمرة لعدد من الأشخاص على قيد الحياة؟ لا يجوز إهداء ثواب العمرة لعدد سواء كانوا أحياء أو أموات. العمرة أو الحج لا تكون إلا لشخص واحد، يعني أنت تريد أن تؤدي عمرة لقريبك ما يصلح أن تشترك معه، هي له وحده. أنت لك أجر أداء هذه العمرة والإحسان والبر بهذا الشخص والاجتهاد في إصابة الأعمال التي تؤديها، وأما ثوابها فهو لفلان، ولا يتعدد المستفيد من هذا النسك، بل هو لواحد، إما أنت أو غيرك حسب النية عند الإحرام. يقول: هل يجوز الزواج بنية الطلاق بدون علم الزوجة؟ ما معنى الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق معناه أنك تريد أن تأخذ امرأة تستمتع بها فترة محددة، أنا أريد أن أسأل أي واحد منكم جاءه إنسان وقال له: أنا أريد أن أخذ بنتك لمدة أسبوع أو شهر أجامعها ثم أردها عليك، يقبل بهذا؟ ها؟ يقبل بهذا أي إنسان عنده أدنى مسكة من دين أو حياء أو غيره؟ أبدا. هذا هو الزواج بنية الطلاق. من مقاصد النكاح في الشريعة هو الاستدامة، ولهذا قال الله تعالى: خلق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان يأخذها لمدة أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، هل يسكن إليها؟ هل تسكن إليه؟ هل بينهم مودة؟ لا، هو يريد أن يستمتع بها مثل البغايا، وليس بينهم مودة ولا رحمة، ولا يسكن إليها ولا يطمئن إليها، إنما يريد فقط أن يقضي وطره، وهذا ليس هو المقصود من النكاح. المقصود من النكاح هو إنشاء أسرة وبيت يشتمل على إعفاف الرجل وإعفاف المرأة وسكن الرجل وسكن المرأة وتحصيل الذرية والاستقرار، وهذه لا تتحقق في هذا الأمر. فالناس يفهمون هذه المسائل غلط، ويربطون بينها وبين أن الإنسان إذا تزوج امرأة ولم تعجبه لا حرج عليه أن يطلقها، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، لكن أن يبيت النية على أنه سيطلقها ولم يأخذها في نفسه إلا من أجل أن يقضي وطره ثم يريد أن يسرحها ويردها إلى أهلها، هذا ليس هو مثل المسألة الأولى، هذا عبث وهذا تلاعب وهذا تضييع للنساء وإهدار للبيوت وعدم استقرار لا له ولا لها. فهذا النوع من الزواج باطل ولا يصح. وأما مسألة علم الزوجة بالزواج أو نحوه، هذه مسألة لا علاقة للزوجة الأولى بهذا الأمر، إذا كان الزواج صحيحا فالإنسان له أن يتزوج 4 زوجات، لكن بشرط أن يكون عنده القدرة على إدارة بيته وأن يكون عادلا بين أزواجه. يقول: ما معنى العدل بين الزوجتين وكيف يكون باختلاف معيشتهم؟ أي عمر الزواج مختلف. العدل إنما يكون في القسم والنفقة والمبيت والحقوق الظاهرة، بمعنى أن كل واحدة يبيت عندها مثل الأخرى وينفق عليها مثل الأخرى بحسب وضعها وحالها، وليس معنى هذا أنه إذا كانت واحدة لها أولاد والأخرى ليس لها أولاد أن التي ليس لها أولاد يعطيها مثل التي لها أولاد، في فرق بين النفقة على الزوجات والنفقة على الأولاد، ما يتعلق بالزوجات لابد من التسوية بينهما، وأما الأولاد فنفقتهم لهم ولا تدخل في نفقة أمهم، فلا يخلط بينها حينئذ. وأما ما يتعلق بالمودة القلبية فهذه لا يلزمه لأنه لا يقدر عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فميل القلب لإحدى الزوجات، لكن لا يلزم منه أن تغير في الحقائق، بل لا بد أن تسوي في الظاهر بين الزوجات والمعاملة تكون واحدة. وأما ما يتعلق بمحبة فلانة أكثر من فلانة، هذا أمر لا حرج فيه، وقد وقع من خير البشر عليه الصلاة والسلام، فكان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من غيرها. يقول: زواج بزواج زوج أو تزوج بزوجة ثانية بالفاتحة فقط وهي كبيرة لا تنجب، مع اعتراض أهلها وأهلي. من زوجك؟ من اللي زوجك؟ وليها ولا هي؟ أنت وياها اتفقتوا؟ وكلمة زواج الفاتحة هذا كلام ما هو واضح. المراد بالزواج هو عقد شرعي صحيح يكون فيه إيجاب من الولي وقبول من الزوج، وأن يكون هناك شهود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا لم يكن ثم ولي فلا يصح العقد. لو أن الإنسان اتفق هو وامرأة على أن يتزوجها وقرأ هو الفاتحة عليها، فهذا يعتبر سفاح وليس نكاح ولا يصح. وأما قولك أن أهلها لا يرضون وأهلك لا يرضون، هذا الأمر لا علاقة لهم به، لكن الولي لها وليها الشرعي أبوها، أو إذا لم يكن لها أب أخوها، وإذا لم يكن لها أخ فعمها ونحو ذلك. فهؤلاء لابد من وجودهم في عقد النكاح. يقول: أحيانا يعزم أحد الأشخاص أصدقاءه على الغداء أو العشاء ويعلق الطلاق على عدم إجابتهم دعوته، فما حكم ذلك؟ هذا إنسان أحمق وإنسان لا يعرف مصلحته ولا يعرف نعمة الله عليه، وهذا إنسان ينبغي أن يؤدب لأنه يتلاعب بالأحكام الشرعية. الطلاق ما وضع علشان الأكل والشرب والقهوة، وإنما وضع عندما توجد الحاجة إليه. وكون فلان لم يأكل غداك أو عشاك أو يشرب قهوتك تتسبب في فراق أهلك من أجل هذا الأمر، هذا يدل على لؤمك وقلة أدبك وحيائك، لا مع أهلك ولا مع ضيوفك ولا مع ربك فوق ذلك، لأنك لم ترعى الأحكام الشرعية. فيجب على الناس أن لا يستعملوا لفظ الطلاق إلا في مكانه الصحيح، ولا يتلاعبوا بالألفاظ الشرعية، ولا يستخفوا بأحكام الشرع، فهذا نوع من العبث والتلاعب. ومثل هذا الأمر إذا كان قصده إيقاع الطلاق إذا لم يستجيبوا له، فإنه يقع الطلاق إذا لم يستجيبوا له، وعليه أن يراجع المحكمة لينظروا في أمره. بعض أهل العلم يقول: إذا كان لم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين، لكني أنا ألاحظ في هذا الزمن مع كثرة التعلم وكثرة استماع الناس للدروس والمحاضرات، إلا أن الناس لا يبالون بهذا الأمر، وصار يزداد ويستشري، فلا يصلح أن يستمر الناس على غبائهم أو على تطولهم واستخفافهم بالأحكام. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح. يقول: هل للمرأة أن تنزع حجابها أمام زوج أختها؟ لا، هو أجنبي منها، ابن العم وابن الخال وأخ الزوج وزوج الأخت، كل هؤلاء أجانب وليسوا من المحارم، فليس للمرأة أن تخلو بهم، ولا أن يروا شيئا من بشرتها. فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، وهؤلاء من الأجانب.
الله
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.